أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام الهادي الشفيع والبشير النذير والسراج المنير نبي الرحمة محمد وعلى آله أبواب رحمة رب العالمين. لازلنا في سلسلة شرح دعاء الندبة في المجموعة الثالثة للعام الثالث، ومحور هذا العام كما مر بنا في الجلسات السابقة، محور هذا العام منظومة بنود المشروع المهدوي. وبحمد الله من هذا المحور الثالث تعاريف جديدة لمعنى الغيبة والظهور ولمعنى كثير من الأمور. بحمد الله طالعتنا الروايات بقرائن شواهد على تعدد معنى الظهور وتعدد معنى الغيبة، وأن في هذا المشروع المهدوي زوايا عديدة. أحد الزوايا ذات المعلم، زوايا عديدة مرت بنا منها ملء، الملء ما هو معناه، منها زاوية أخرى بعد تمر بنا اليوم في منظومة المشروع المهدوي، زاوية كما مر الغيبة لها معاني في مقابل الظهور الذي له معاني الذي مر بنا. أحد الزوايا في هذه البنود زاوية ممتزجة بين طابعين أو لونين. زاوية الغيبة تعرف بالسرية والخفاء، ونفس هذه الزاوية لها لون آخر بمساعدة ما مر بنا من جهات زاوية المسؤولية العامة. هناك لقطة، مو لقطة، هناك لقطات قرآنية أو تعبير تفسيري، هناك مشاهد قرآنية عديدة رصدها الله عز وجل تبيانا لحقيقة الإمام المهدي ونهجه وسيره ومنهاجه ومسيرته. وقد نبه القرآن الكريم على ذلك بأن جميع ما ذكره الله عز وجل في القرآن، يعني في قاعدة قرآنية وهي قاعدة روائية، قاعدة من الثقلين، وهي ماذا هي القاعدة؟ قاعدة معرفية أم فوقية، أن جميع ما في القرآن من قصص حول الأنبياء والرسل لها موضوعية وليس لها موضوعية من جانب آخر، لها موضوعية في درجة وهي طريق، ولا موضوعية لها لشيء أعظم منها. إن في قصصهم قاعدة بعد في سورة يوسف، إن في قصصهم لقد كان في قصصهم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. عبرة يعني أعبر، عبور طريق. ولذا ورد عن أئمة أهل البيت كل ما في القرآن من صلاح ومدح هو لنا، إشارة لنا أهل البيت. صحيح بهذا المعنى؟ صحيح، لأن نفس القرآن الكريم يقول كل ما في القرآن من قصص الأنبياء والرسل صح له موضوعية قدسية، بس اعبر عنه. أنا أريد، المتكلم الإلهي يريد شيء وراء ذلك. من هم وراء ذلك؟ وراء هاي سلسلة الأنبياء السابقين والأوصياء السابقين والمطهرات السابقات، هم أهل البيت عليهم السلام. فهذه القاعدة المستفيضة في رواية أهل البيت يدعمها كلام القرآن. طبعا ليس فقط في سورة يوسف، في سور أخرى إشارة لهذا المطلب، أن كل هذه القصص، إن في يوسف وأخوته آيات، آياتهم نفس الشيء يعني عبرة، عبور، علامة، آية هي معنى، نفس معنى هي آية ثانية، وثالثة ورابعة وكثير في القرآن الكريم. أن استعراض القرآن الكريم هي قاعدة قرآنية عظيمة. لذلك من محكمات قواعد التفسير عند أئمة أهل البيت أن كل ما في القرآن إشارة لنا من مديح، إشارة لهم صلى الله عليه وسلم، هاي بنص القرآن في موارد عديدة. جيد. وكذلك لذلك في الروايات قاعدة معرفية عظيمة قرآنية في قواعد التفسير، للأسف كثير يغفلها، يغفلها، يفكر أنها تأويل. لا يا عمي، هذا هو نص، نصت نص صارخ في نفس متن ظاهر القرآن. قصصهم عبرة، آيات. لذلك ورد في بياناتهم صلى الله عليهم أيضا، كلما ذكر من ذم في القرآن، فرعون، نمرود، قارون، بول، سامري، فلان، هي في أعدائنا. أيضا هذا بقاع القرآن الكريم، في قصصهم قصص نمرود، قصص فرعون، قصص سامري، عجل. من هو سامري هذه الأمة وعجلها؟ أليس تواترت الرواية عندهم حتى كلما وقع في بني إسرائيل، لا سيما المنعطفات المهمة، سيذموا التفاصيل الجزئية، مع أن في الرواية حتى التفاصيل الجزئية، بس التفاصيل الجزئية في مواضع زمنية جزئية، المنعطفات العامة مجموعية. لذلك النقود الفخر الرازي أو غيره على هذه القاعدة المعرفية مو في محله. كذلك في جانب الشر وأهل الشر عبرة، اعتبر أيها، مو كلام القرآن في فرعون، منهج الفرعنة الفرعونية موجود، تبتلى به هذه الأمة، منهج الجبت تبتلى به هذه الأمة، منهج الطاغوت تبتلى به هذه الأمة، فصح إذن دي القاعدة القرآنية العظيمة عندهم بنص ظاهر القرآن، كلما في القرآن من مدح فهو لنا أهل البيت، إشارة لنا، وكلما في القرآن من ذم فهو لأعدائنا أهل البيت. قاعدة هذه صحيحة بنص القرآن، والمفسر الذي لا يلتفت إلى هذا المنهج أصلا هو غافل عن النظام العام للقرآن، وذهب إلى التفاصيل وخفيت عنه الأعمدة، وكم من مفسر غافل عن ذلك، فهو مهندس لتفاصيل جزئية في القرآن ولا يستطيع هندسة نظام العام الكبير في القرآن، وكثير من المفسرين هكذا. بس بغض النظر عن هذا، لذا على هذه القاعدة ما حاولنا أن ننجزه بشكل يسير من كتاب الظواهر القرآنية والإمام المهدي، هذا ليس فقط الظواهر القرآنية والإمام المهدي، الظواهر القرآنية وسيد الأنبياء، الظواهر القرآنية وسيد الأوصياء وأمير المؤمنين، يجب أن نكتشف شخصية أمير المؤمنين من الظواهر القرآنية. هناك ظواهر قرآنية في الأنبياء السابقين أراد منها القرآن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أو قبله سيد الأنبياء. أيضا يجب أن يكون هناك منهج في التأليف في التفسير الظواهر القرآنية وفاطمة الزهراء، الظواهر القرآنية والإمام الحسن المجتبى، الظواهر القرآنية وسيد الشهداء، قاعدة الظواهر القرآنية وزين العابدين، الظواهر القرآنية وباقر العلوم، الظواهر القرآنية وصادق آل محمد، الظواهر القرآنية وكاظم أهل البيت، الظواهر القرآنية وعلي بن موسى الرضا. لذلك انت لاحظ كثير مما يساءل أئمة أهل البيت عن موقفهم الخطير في حياتهم، الإمام علي بن موسى الرضا يقول إنما استعرض القرآن قضية يوسف لي أنا الرضا، لكي يبين هذا الموقف مالي، لكي لا يفاجئ المؤمنين. شوف قصة يوسف أحد محاورها المهمة بيان حقيقة منهاج الرضا عليه السلام. القرآن الكريم والإمام الرضا، الظواهر القرآنية والإمام الرضا، الظواهر القرآنية والإمام الجواد، ما ذكره القرآن الكريم وآتيناه الحكم صبيا يكلم الناس في المهد لأجل بيان ماذا؟ إمامة الجواد. هم أهل البيت أشاروا لهذا الشيء، صح، ذكر القرآن لأجل هذا الشيء. إنما مريم مثل ضربه الله لفاطمة، الظواهر القرآنية وماذا؟ والإمام الهادي سلام الله عليه. لكن يريد له سواعد، يريد له همم عند الأخوة الباحثين البحاثين الذي لا تكل هممهم دون مقارعة قمم الجبال، ينجز هذا الشيء. هم بيّنوا صلوات الله عليهم دي القواعد والنكات، بس يريد له واحد يحررها بحيث تقرأ أئمة أهل البيت من خلال نفس ظواهر القرآن، مشاهد القرآن. وأعظم قراءة لأهل البيت أن يفسر أهل البيت بالقرآن كما يفسر القرآن بأهل البيت، هو سبحان الله معية الثقلين هكذا، القرآن يفسر بأئمة أهل البيت، أئمة أهل البيت يفسرون بالقرآن، وما أعظمهم من بصيرة ومنهاج. الظواهر القرآنية والإمام الحسن العسكري، والظواهر القرآنية والإمام المهدي، وكم للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف من مشاهد جذرها القرآن في السور لكي نعي حقيقة العقيدة والمعرفة بالإمام المهدي. بل في بحث الدائرة الصفائية الثانية مر بنا بيانات من أهل البيت بما في القرآن من بيانات الظواهر القرآنية والدائرة الصفائية الثانية، أن هذه الدائرة الصفائية الثانية في سنة إلهية في كل بيوت الأنبياء، سارة وأم موسى وأخت موسى، مقطع ومشهد عظيم جدا مرتبط بالغيبة والسرية والخفاء والمسؤولية. في سورة القصص الآية لعل 15 مثلا لقطة عظيمة جدا في عدة آيات، اللقطة هكذا كما يستعرضها القرآن الكريم: ولما بلغ أشده، النبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام، وهذه مشهد قرآني في النبي موسى ضربه الله مثلا للإمام المهدي، لشؤون الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. هنا يبدأ الشاهد: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. على حين غفلة من أهلها، يعني هم لا يشعرون به. النبي موسى دخل مدينة من مدائن فرعون وهم لا يشعرون به، على خفاء يعني، على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، أحدهم موالي والآخر معادي، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، استغاثة، فوكزه موسى فقضى عليه، قضى على العدو، فقال هذا إشارة إلى إيش؟ لا إلى الوكز، هذا إشارة إلى الاقتتال بين الموالي ومن؟ والعدو. هذا من عمل الشيطان، تفجير الموقف والتعايش مع الطرف الآخر قبل ظهور النبي موسى. النبي موسى موعودون به بني إسرائيل، وكانوا ينتظرونه مثل الموعود المنتظر النبي موسى، كما تشير للآية الكريمة: لقد أوذينا من قبل أن ومن بعد، قال عسى ربكم أن يخفف عليكم كذا ويستعمركم ويستخلفكم في الأرض كذا فينظر ماذا تعملون. فكانوا بنو إسرائيل ينتظرون الموعود وهو النبي موسى. هذا مما يؤكد أن عقيدة الموعود المنتظر المصلح سنة إلهية في الأمم، ليست بدعا من سنن الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا. ولن تجد لسنة الله تحويلا. إن كان عقيدتك بالقرآن، إن لم تكن عقيدتك لا بالقرآن وتتقمص القرآن فهذا بحث آخر. ولا شوف، هذه عقيدة أصيلة، الانتظار للموعود المنجي عقيدة أصلية في القرآن في الأمم السابقة. فتفجير الموقف بالمواجهة الساخنة بين فئة الموالين مع فئة المعادين من عمل الشيطان، يعني ليس من البرنامج الإلهي. شوفها في عصر الغيبة، طبعا الدفاع بلا ريب، الدفاع الوقائي أيضا بلا ريب، هذا أمر لا ترديد فيه. ولذلك موسى فوكزه، التعبير في الآية فوكزه موسى فقضى عليه. لكن أن يكون المؤمن هو الذي يفجر الموقف، لا، هذا من عمل الشيطان. أو أن المؤمن يغر به ويجرجر إلى تفجير الموقف، هذا خطأ. تكون لدى المؤمن وحومة المؤمنين منعة وقوة رادعة، هذا ضروري. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لأنه يكونون والعياذ بالله أذلاء مهزومين، لا، هذا لا يرضى به الله عز وجل. لكن أن يسارعوا في تفجير الموقف مع الطرف الآخر، أو يستفزوا أو يجرجروا. لذلك شوف دائما في منطق النبي وعلي أمير المؤمنين والحسن والحسين، أكره أن أبدأهم كما مر بنا بماذا؟ بقتال. القتل والحرب ليست منهج إعمار في الأرض، منهج خراب الأرض، حالة اضطرارية كما مر بنا في البحوث السابقة حتى في مدرسة أهل البيت. لذلك يقول النبي موسى ماذا؟ في الغيبة في الخفاء، أنت ليش تفجر الموقف؟ هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. شوف أمر بين أمرين، ها، في حين أنت لا تفجر الموقف في الغيبة في الخفاء بعد ساعة الصفر، ساعة الظهر الماحنة، لكن لا يعني ذلك أن تتخاذل، تتقاعس، تتقعقع، لا 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 لا، هذا غير صحيح. أمر بين، دائما نحن للأسف نخلط بين المفاهيم، اللين شيء والضعف شيء آخر، الضعف منبوذ، القوة الرادعة، لا، فلسفة القوة مرت في منطق الثقلين، منطق القرآن والعترة، فلسفة القوة الرادع يعني الدفاع، وليس فلسفة تنامي القوة الجبروت والفرعونية والنمرودية والتسلط والعدوان على الآخرين. إذن القوة لا تعني العدوان وتفجير الموقف مع الطرف الآخر، واللين لا يعني الضعف، لين في قوة، لين في حزم، لين، شوف فرق، نفكر إذا لين يعني بدون حزم، وإذا نفكر حزم يعني مع حدة، الحدة شيء والحزم شيء آخر. هذا مو على صعيد الأخلاق الفردية، على صعيد الأخلاق السياسية، الأخلاق الاستراتيجية، الأخلاق الحضارية، الأخلاق كظاهرة اجتماعية. لينون لكن في حزم، في قوة، وقوة في لين. فلا اللين يعني الضعف، ولا الحدة تعني الحزم، الحزم ليس حدة. احنا دائما نخلط بين الامور، خطا. اذن من قضايا الخفاء في الغيبه انك انت قد ما تقدر لا تبني في العلن، ابني في ماذا؟ تحت السطح. ابني بلا حد، وين؟ تحت السطح. مسؤولية عامة. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، مع أنه موجود، هذا المنتظر الموعود موجود لبني إسرائيل، بس إلى الآن ما حانت ساعة الظهور ولا ساعة الإظهار. قال ربي إني ظلمت نفسي. إني ظلمت نفسي موجود في الرواية. شوف، مع أن موسى النبي من أولي العزم ولا زال في خفاء، لابد يدبر الموقف. فسر ظلمت نفسي يعني أن دخول النبي موسى في منطقة العدو خطر على النبي موسى. تفسير ظلمت نفسي يعني هذا وقوع في الخطر، مع أن النبي موعود، ولكن مو بمعنى أنه هو نفس النبي موسى لا يكابد الحيطة الأمنية. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. اغفر لي يعني استرني كما ورد. الخفاء لما؟ لأنه مطالب النبي موسى في فترة غيبته ليحقق النصر بالظهور، مطالب بكتم النشاط، كتم وكتمان الحراك. أي بروز لدى العدو هذا يسبب ضعف، يعني دائما كشف الأوراق ضعف، كشف الأوراق ماذا؟ ضعف. يقول صادق آل محمد صلوات الله عليه: والله لتمنيت أن أفتدي المقصود الكتمان والتقية عند شيعتنا ولو بلحم من ساعدي، يعني يقطع لحم من ساعدي في مقابل أن الله عز وجل يرزق موالينا عقلية الخفاء، عقلية الكتمان، عقلية الدهاء الخفاء السرية، الحس الأمني في كل عملهم، وقوام الحس الأمني السكوت خفاء فيما يرتبط بالقوة وما شابه ذلك، ما يرتبط بنشر نور الدين بحث آخر لابد يبرز نشر لنب إبراز، لكن ما يرتبط بالقوة لابد ماذا؟ وددت لو أن كما يقول الأمويين، لو أن حتى بقية الأئمة قالوا لمواليهم لو أن على كل فم منكم ماذا؟ وكاء، لأخبرت كل أحد منكم كذا كذا كذا. يعني شنو وظيفة المستقبلية؟ بس هداية الآخرين ابرزها، أما بناء القوة شنو تعالي بأعلى صوتك؟ هذا مو قوة، هذا بناء ضعف، تكشف أوراق القوة عندك للعدو للخصم، أو تكشف نقاط الضعف في جسم المؤمنين لدى الطرف الآخر. لاحظ هذا مرتبط بالمشروع المهدوي في الغيبة، لأنه المسؤولية الآن رب الأسرة. سنقرأ الآيات في هذه السورة. رب الأسرة إذا أعضاء الأسرة ما يتعاونون معاه يمكن حماية الأسرة؟ أسرة صغيرة ما يصير. إذن أمن وأمان الأسرة مسؤولية جماعية، لا يختص بها ولا تختص هذه المسؤولية برب الأسرة. إذا كان عنوان المرحلة غيبة، الغيبة ليست كما مر ليست تعني إلا الخفاء، لا تعني الجمود ولا تعني إلا أبالية ولا مسؤولية. خفاء الغيبة يعني خفاء السرية، أصلا معنى السرية يعني قمة نشاط، لأنه لماذا أنت تسر وتخفي؟ معناته أكو شيء هناك جبل عظيم من النشاط أنت تخفي، وهي معنى الغيبة خفاء. فإذا الخفاء عنصر قوة، عنصر قوة لبناء القوة. الخفاء عنصر من أحرم المحرمات، كشف الستار. هذا ليس في العقائد، احنا لسنا عقائدنا معلنة بارزة. نعم، وإن كان في الشريعة جانب خفي وباطن هذا صحيح، لكن بالتالي هذه عقائد حقة. في جانب النور والهداية لا، أدعو أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات. لكن في جانب بناء القوة هذا غير، هذا تنظير مفاهيم الخطوط العامة. في جانب بناء القوة اللي هو أمر تطبيقي، هنا محل الخفاء. عنوان المرحلة عنوان الغيبة الخفاء يعني. زي هذا الخفاء إذا كانت مسؤولية على كل الأسرة، كل أسرة الإيمان، فقط رب الأسرة وهو الإمام المعصوم والبقية لا أبالين. إذا أعضاء الأسرة كل يفكر في ونفسه، شعلي إن أي شيء علي من مسؤولية تجاه المجموع، شعلي هو هاي بعد، هاي قاصمة الظهر شعلية. أي شيء علي مسؤولية من مسؤولية تجاه المجموع، يا أخي هاي هو السفينة تغرق بثقب ولو في جانب منها. إذا المسؤولية عامة الخفاء. مثل أسرة بيت واحد، أين النقطة الاختراق؟ قد العدو يستطيع أن يترصد نقطة الاختراق، يستطيع أن يخترق البيت. من أحرم المحرمات أن مؤمن أو فئة إيمانية يقولون نقطة الضعف في بيت الإيمان دي النافذة، أيها العدو تستطيع أن تخترق، أعوذ بالله. ما دام أني لدي عدو، مع عندي عداوة مع أخويا من هذه الأسرة، لأكشف نقطة الضعف علي وعلى أخي في هذه الأسرة، أو هذا من أعظم المخالفات التي يرتكبها الإنسان، أعظم من ترك الصلاة صدقوني، كما ورد في رواية أهل البيت والآية، أعظم. لأن الصلاة مسؤولية فردية، الصلاة كظاهر عام نعم مسؤولية عامة، أما صلاتك الفردية ببعد فردي، صيامك بعد فردي وإن كان له بعد عام، لكن أمن البيت بيت الإيمان هذه مسؤولية عامة. بها تقام، يعني الولاية هو أحد وظائف الولاية، الأمن، الأمن وحماية بيضة الإيمان، يعني بيت الإيمان. إذا أمن البيت أبيد لا يبقى صلاة ولا صوم ولا صلاة. حفظ الأماكن الأراضي المراقد المقدسة من هالقبيل، الدفاع والذبح عنها من هذا القبيل، لا تبقى زيارة، لا تبقى صلاة، لا تبقى عرض، لا يبقى مال، لا يبقى شيء. جزى الله المجاهدين في الحشد الشعبي خير الجزاء. فالمقصود لاحظ أن التفريط في أمن هذا البيت، حتى النزاع كذلك، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ريحكم هي القوة، الريح في اللغة كناية عن القوة، تذهب ريحكم، القوة تذهب من عندكم، ضعضعت قوة بيت الإيمان وأعضاء الإيمان من خلال التنازع، ما يسوغ. اختلاف وجهات النظر ما يخالف، تنازع هي تصادم. الاختلاف باللغة الناعمة، النقد باللغة الناعمة، التواصي، شوف القرآن في جانب يقول وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تواصي لغة ناعمة، نزاع باللكمات وبالسلاح الساخن وبالسلاح الأبيض، لا 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 لا، أو بتسقيط اغتيال شخصية معنوية من أفراد هذا البيت، أيضا هذا ليس تواصي، هذا ليس تناصح، هذا تنازع، سواء اغتال جسده أو اغتال شخصيته. انتقاد بلغة هادئة ناعمة، لما هذا على ضروري النوع التنامي. فرق بين إذن التواصي، تواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، شنو بالمرحمة؟ تواصوا بالمرحمة، رحماء بينهم، بينهم لازم رحماء، رحماء لأنهم لا يتواصون بس مو يتنازعون. إذا هاي رحماء بينهم أعظم من الصلاة الفردية صراحة، لأنه إقامة لبيت الإيمان، بيت الولاية. أعظم رحماء بينهم، هذه وظيفة عظيمة جبارة. لما؟ لأن ترتبط بالولاية، لم ينادى بشيء كما نودي بالولاية، بها تقام الصلاة، بها الصلاة الصحيحة على الإيمان بشرائط الإيمان، بها يقام الصلاة، بها يقام الزكاة، بها يقام كل شيء. وأم وللأسف ماذا؟ كأنما وعي وثقافة بأوجب الواجبات مغفول عنه. ربما مؤمن هو سبوح قدوس في الصلاة والزكاة والصوم ولما جره، ولكنه في فرائض ولاية أهل البيت أعوذ بالله من أفجر الفاجرين، يفرط في ولاية أهل البيت. ما هي بيت الإيمان؟ ما تشب أنت نار النزاع، تفشي الرحمة، لا يعني عدم التواصي بالحق، وتواصى بالحق، قل كما يقول أئمة، قل كلمة الحق في كل الأحوال، حال الضعف وحال القوة، حال الرضا وحال الشر، قل الحق. هذا القول تواصوا بالحق، هذا ما يمكن غمطه وتعتيمه، لا لا، هو نور الهداية. لكن العلاج داخل البيت الواحد في الأسرة الواحدة ليس العلاج بالتقاتل، سواء التقاتل والاغتيال المعنوي أو المادي. أعوذ بالله من أكبر الكبائر، أكبر من ترك الصلاة. لماذا؟ لأن هذا يفرط، يزعزع في بيت الإيمان، يزعزع في بيت الإيمان. رحماء بينهم، أشداء على الطرف الآخر الخارج، في ما بينهم رحماء. هذه وظائف الولاية، ومنها الخفاء، خفاء عورات المؤمن. قال عورات المؤمن مو فروجهم ولا الفرج البدني فقط، عورات المؤمن فئة معينة من المؤمنين، أو مؤمن أو جهة معينة من المؤمنين عندهم نقاط ضعف، تبصر العدو بضعفهم أعوذ بالله لكي يطمع في السيطرة عليهم أو كذا أعوذ بالله. بيت الإيمان أعظم، عورات المؤمن هذه هذه أعظم من الغيبة. غيبة شنو؟ غيبة أنت فقط في بعد فردي في الشخص، فما بالك في غيبة جسم الإيمان. إذا كان هتك الحرمة الفردية، استهزاء بالشخصية الفردية هذه عظيم وكذا، فكيف بمن يستهزئ ببيت الإيمان، مجموع الإيمان، جسم الإيمان، مجموع المؤمنين؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ هذا في بعد الفردي، فكيف بالبعد المجموع الإيمان؟ دائما المسؤولية الاجتماعية الإيمانية أعظم من البعد الفردي، ثوابا عقابا، أهمية طبعا، طاعة والعياذ بالله أو فجورا وفسقا إذا خالف، أعظم بكثير، تداعياتها كبيرة. أولا أهم، أولا في الأهمية البعد الاجتماعي الإيماني، بعد المسؤولية العامة في المؤمنين أعظم من البعد المسؤولية الفردية. أيها المؤمن، إن كنت لك ورع وتقوى، أولا في البعد المسؤولية العامة الإيمانية يكون عندك بعد ورع وتقوى، لا في البعد الفردي فقط. الاهتمام عندنا، حتى اهتمامك من أصبح ولم يهتم سبيل المسلمين، فكيف بالمؤمنين؟ أو المسلمين الواقعين هم المؤمنين، فليس بمسلم وليس بمؤمن. اهتمامك كما يكون في البعد الوظائف الفردية، البعد الآخر هو في العقاء، هو اهتمام ب، هو دعاء عهد، زيارة عهد، تعهد يومي برب الأسرة وهو الإمام صاحب العصر والزمان. شعلية، شنو شعلية؟ شو قصة؟ هاي مسؤولية ليست تقع على رب الأسرة فقط، على كل أعضاء الأسرة، كل أعضاء الأسرة. ألا من ناصر لرب الأسرة؟ ألا من ناصر ينصرني؟ ألا من داب يذب عن هذا؟ هو بيت الإيمان حرم رسول الله، حرم أهل البيت. ألا من داب يذب عن حرم الله وحرم رسوله؟ هو هذا، هو هذا نفسه المسؤولية العامة لبيت الإيمان. أعظم يجب أن تكون غيرتك أيها المؤمن على بيت الإيمان من غيرتك على نفسك وعرضك. لا والله، كما في روايات الفريقين، لا يتم لا يكمل إيمان عبد حتى يكون الله ورسوله وذريته أحب إليه من نفسه وذريته، وكذا كذا. فغيرة الإنسان على بيت الإيمان لازم أعظم من غيرته. أو إذا واحد طعن فيه أو أربك جانب الإيمان عندي لا يقر قراري، وماذا عن بيت الإيمان؟ الشغل الشاغل للإنسان يجب أن تكون الواجبات الكبيرة العظيمة في عند الشريعة والدين، لا الواجبات المتوسطة والصغيرة. البعد الفردي مهما كان يظل متوسط أو دون متوسط، البعد المسؤولية العامة هي عبارة عن ارتباط به بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، عدم تخاذل عن نصرته ومؤازرته وتذكره عجل الله تعالى فرجه. نذكره لا نغفل عنه، لا نغفل عنه يعني ماذا؟ يعني المسؤوليات المرتبطة به كرب أسرة نعينه، لا نقول لا ليس علي ذلك. إذن على من المسؤولية؟ فقط على رب الأسرة. وكيف يمكن أن ينجز هذا الأمر ومنها الخفاء؟ لذلك لاحظ ماذا يقول النبي موسى في غيبته قبل ظهوره، هذا إنها التصدع أو البدء السخونة أو كذا مع الطرف، هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، اغفر فاغفر لي يعني استرني، فغفر له يعني ستره، إنه هو الغفور الرحيم. سبحان الله، معنى ستر النظام الأيمني. لاحظ رواية أهل البيت وين تعالج الظهور. يا سبحان الله، بالله عليك مر عليك في حياتك معنى الاسم الإلهي إنه الغفور الرحيم؟ يعني رئيس الأمن في الدولة الإلهية هو الله، الحافظ للنظام الأمني للدولة الإلهية هو الله. هذا بيان علي بن موسى الرضا في عيون الأخبار. شوف شلون طلعات عظيمة في بيان حقائق القرآن. ربي إني ظلمت نفسي، يعني في موقع خطر، زج النبي موسى نفسه في منطقة خطر. ومن الذي جرجر النبي موسى على هذا الشيء؟ تفريط هذا العضو من أعضاء الموالين له. يعني دي المسؤولية، كما عدنا في روايات أهل البيت، بعض المؤمنين يجلبون الخطر الأمني على الإمام المعصوم. مو بناك أنت فقط سوف تسبب كارثة على بعض المؤمنين، سوف تسبب الخطر الأمني على الإمام المعصوم. أنت أيها المؤمن بتفريطك وتلاعبك ولا أباليك. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي من قوة، من خفاء قوة، فلن أكون ظهيرا للمجرمين. الكيان المعادي، دول الجور والظلم، لن يدعمها الإمام الغائب. يقوي كيان المؤمنين، بيت المؤمنين، هذا معنى الموالاة. شوف رب الأسرة في صدد تنامي قوة بيت المؤمنين، جسم الإيمان، لا في صدد دعم كيان المجرمين. شوف الله لطيف، كلمة شنو؟ مثل ظلما ملئت ظلما وجورا يملأها قسطا وعدلا. هنا لفظة، شوف لاحظ، مجرمين مكافرين. جانب المدني مر بنا، جانب المدني فيه ماذا الميزان؟ فيه كفر إسلام، لو الجانب فيه عدوان وجور وظلم وعدل. جانب المدني التعايشي، هنا أيضا نفس المنطق. فلن أكون ظهيرا، ما قال للكافرين لكذا، قال لا للمجرمين. ولا سمح الله إذا مؤمن صار مجرم أو صار مجرم صار عادي. جور عدوان، فقاتلوا الانفئتان من المؤمنين اقتتلوا، فقاتلوا التي تبغي باغية عدو معتدية والعدو اللصي. مر بنا التعايش مدار السلم والعدوان لا مدار نحلة أخرى، مر بنا المباعث قبل أيام. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. دقق الحين المشهد القرآني ماذا يواصل. فأصبح في المدينة خائفا، خائفا يترقب، يعني صار إرباك أمني على شخصية الموعود المنتظر المصلح. بعضهم يسأل يمكن الإمام في عصر الغيبة يمر في حالات خطر أمني؟ نعم، بسبب أفعالنا نحن نربك الوضع ونعرض صاحب العصر والزمان لخطر أمني، لأن الله ليس بناء على المعجزة، هو في سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم لم تتم له الأمور بالمعجزة، كلها بالمعجزة فقط، مع أنه وعد من قبل الله دون أي معصوم آخر بأنه المنصور المؤيد صح سيد الأنبياء، ومع ذلك كم كابد من المسؤولية والجهد والجهاد والمجرة حتى حقق أنجز له هذا الوعد سيد الأنبياء. فكذلك في خاتم الأوصياء الله وعد بالظهور، خلاص هو يحفظ. شنو بناك انت؟ بناك القضية بالمعجزة؟ ليست سنة الله ان يتم كل شيء بالمعجزة، أبى الله ان يجري الامور الا باسبابه. المعجزة في موارد، نبي من أولي العزم وعد به بني إسرائيل قبل من الأنبياء السابقين، من النبي موسى، من النبي يوسف، واو واو واو. مع ذلك فأصبح في المدينة خائفا، مو خوف هذا فردي جبن، هذا خوف يعني حذر إرباك أمني على المشروع الإلهي. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، كله بسبب انزلاق فوضوية أحد الموالين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. أنت ليش وقعت نفسك تريد وتجرجر رب الأسرة في عركة ويد الجيران وعركة ويد الجيران وعركة ويد الجيران؟ اصبر صبير، تصير قوي بالهدوء باللغة الناعمة مو باللغة الساخنة. نعم، لا تكن جامد، لا تكن ميت، عضو ميت في الأسرة ما تفيد، عضو حي في الأسرة إلى أبلغ درجات القوة والقمة، لكن بلغة خفية ناعمة، مو بالمصارخ، مو بكشف الأوراق، مو بفتح اللسان بكل الأوراق، كشف الأوراق ضعف ليس قوة. الدول العظمى الآن الدول العظمى 90 99 95 من قوتها كلها في الخفاء، لو في العلن في الخفاء. أصلا أي شيء منها يبرز في العلن تتبدد قوته، تصير ورقة ورقة مهملة مو ورقة قوة. عنصر الخفاء هو من يندرج في أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لأن نفس الخفاء قوة. إذا جاءهم أمر من الأمن أو كما يقول الأئمة عليهم السلام، إن الله عير فئة من المؤمنين، بماذا عيرهم؟ إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، ماذا مرتبط بالمجموع المسؤولية العامة، أذاعوا به، ولو ردوه يعني ردوه يعني شنو أخفوه. ليش أنت تنشر كل شيء؟ أوراق كثيرة لازم ما تنشرها، اكتمها، تداولها في الداخل، ومو مع الكل، مع من يهمه الأمر. ولو ردوه إلى الله ورسوله لعلمه الذين يستنبطونه. شوف هذه واجب من الواجبات، نظن هذا ليس كترك الصلاة، بينما هذا موت أعظم من ترك الصلاة. حس المسؤولية العامة، إذا جاء أمر من الأمن أو الخوف، لطيف أمن وخوف. بعد العنوان صريح وصارخ، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره، شوف الحين مع أن موسى في الخفاء، إلا أن أوضاع هؤلاء الموالين يربك مسيرة وخطة المصلح والمنجي الإلهي في الغيبة. شيء عظيم هذا المشهد الذي يستعرضه لنا القرآن الكريم. وفي سورة القصص التي تبدأ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض أن نجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين، يعني أصلا مرتبطة بوعد المنجي كسنة عامة لله. يذكر فيها هذا المشهد أن في عصر الغيب والخفاء لا أبالي هوجائية فوضوية لا مسؤولية بعض المؤمنين قد يربك حتى القيادة في مشروعها الخفي. لا بمعنى أن يبقى متخاذل بارد ضعيف، هذا ليست مؤازرة لرب الأسرة. مؤازرة رب الأسرة قوي الأسرة بقوة ليس لها سقف، تتنعم دوما، لكن تزعزع هذا يعود، أول ما يعود بالضرر على من؟ على رب الأسرة قبل الأسرة نفسها. حتى عند روايات أن فلان شرك في دم موسى بن جعفر، عندنا في الروايات، لما نحس أمني ما كان عنده ذاك الموالي. تخاذل عن مسؤولية أمن بيت الإيمان يوجب سفك دم إمام معصوم. الله أكبر، هذه أعظم من ترك الصلاة ولا؟ بلا شك سفك دم إمام معصوم أو إيقاع إمام معصوم في خوف أمني، إرباك أمني، هذا أعظم من ترك الصلاة، أعظم من الفجور، أفجر الفجور هذا. لكن لا نعي والعياذ بالله أهميته. تتمة الكلام إن شاء الله غدا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.